إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 67 على 49 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 18300 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في ذكر الأبواب التي ذكرها في كتاب العمل في الصلاة، وقد وصلنا إلى 13. قال: ذكر النهي عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد الشيطان. ليس النهي عن الضفائر، فإن أصل الضفائر مشروع مباح، فللرجل أن يضفر شعر رأسه كالمرأة، وإنما الممنوع هو أن يكعكه، أن يعقصه، يجعله عقيصة، يجعله مثل الكعكة. وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيجب على المرأة ويجب على الرجل إذا كان له ضفائر أن يرسلها في الصلاة ولا يجعلها عقيصة. فالمنهي عنه هو العقص، غرز الضفائر، غرزها يعني تدويرها كالعمامة، وغرز بعضها وغرز طرفها فيها. ثم علله بقوله: إذ هو مقعد الشيطان. سبحان الله، فالذي يحوي هذه التحوية كأنه يصنع مقعدا للشيطان، يأتي الشيطان ويقعد على هذا المقعد، وإذا قعد على هذا المقعد فإنه يوسوس له في صلاته ويضيع عليه صلاته. قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ قال أخبرنا حجاج قال ابن جريج قال أخبرني عمران بن موسى قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي، وحسن يصلي قائما قد غرز ضفريه في قفاه فحلهما. فإذا حل الإيش؟ حل الضفرين أحدهما من الآخر، ولم ينكر عليه الضفرين وإنما أنكر عليه غرزهما. فالتفت الحسن مغضبا، يعني هو في الصلاة، فقال: أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب. هذا كله مما يجوز مخاطبة المصلي إذا كهذه الصورة المشهورة في المساجد في الجماعات الثانية والتي لا نرى بشرعيتها، فيأتي وربما يكون معه واحد بجنبه فيرفع صوته كأنه يقرأ بألف، فمثل هذا يخاطب ويقال له خفت صوتك حتى لا تشوش على المصلي، فيجوز مخاطبة المصلي بما هو معروف وبنهيه عن منكر، فقال له أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا كله في الصلاة، يعني أبو رافع يخاطبه وهو يصلي يقول ذلك كفل الشيطان، يقول مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره، مغرز ظفره. نعم، فهذا يشمل الرجل والمرأة، فالنهي عن العقص هذا يشمل الرجل والمرأة. وإذا لم يكن له ضفائر، وأيضا سوى هذه التحوية، أيضا هذا ما يجوز، فالمنهي عنه هو مقعد الشيطان، أن يجعل للشيطان مقعدا، سواء كان شعره مضفورا أم كان محلولا. الحديث في صفة الصلاة الثاني 744 وهو في الصحيحة 2386 وهو في صحيح أبي داود 653، تقول وفي الباب عن ابن عباس، والحديث عند مسلم، أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فإذا هما قصتان، قصة أبي رافع مع الحسن بن علي، قصة ابن عباس مع عبد الله بن الحارث، فقام وراءه فجعل يحله كما فعل أبو رافع مع الحسن بن علي، فجعل يحله وأقر له الآخر، يعني هنا عبد الله بن الحارث يعني خضع له، مو مثل الحسن بن علي أنه التفت مغضبا، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا، يعني الذي يصلي وهو معقوص، مثل الذي يصلي وهو مكتوف، والمكتوف لا يتمكن من الإتيان بالأركان، إذا يصلي وهو مكتوف كيف يركع كيف يسجد، وكذلك هذا المعقوص مثله كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. فعلم من هذا أن الواجب على المصلي أن يترك كل شيء فيه يسجد، ومن الباب النهي عن كف الإيش، كف الثوب في الصلاة. بعض الناس عندما يسجد وخاصة المسبلين يجمح ثوبه بين فخذيه قبل أن إيش، قبل أن يركع وقبل أن يسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا ألا نكف ثوبا ولا شعرا، وأيضا إذا كان شعره مسترسلا فيدعه، يدعه يترك على حاله، وتجد منهم من يكفه بهكذا حتى بدون اليد، إنما يفعل هكذا يطرح رأسه إلى الخلف فينطرح شعره، وخاصة إذا كان سبطا، فكل هذا منهي عنه في الصلاة. كل شيء فيك يسجد، ثوبك وشعرك. الرابع عشر، قال: ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة. قال: بلفظ مجمل، يعني النهي بلفظ مجمل، ثم سيذكر لنا الاستثناء من ذلك. أحيانا يكون النهي مجملا ويدل الدليل على استثناء من النهي كما سيأتي. فلا يجوز للمصلي أن يغطي فمه إلا لحاجة وعذر، كما كنا نسأل الله العافية أيام كورونا كنا نصلي بالكمامات. نعم، فهذا مستثنى، وأما في الأحوال المعتادة فينهى عن تغطية الفم في الصلاة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. السدل أن يأتي بالثوب، ثوب واحد، ويضعه على كتفيه ويرسله، وهذا إذا كان ثوبا واحدا، فإذا أرسله فهذا عندما يركع ويسجد فتنكشف عورته، فهذا هو السدل المنهي عنه. قال: وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة. الشاهد: وأن يغطي الرجل فاه. الحديث إسناده حسن، وهو في صحيح أبي داود برقم 650. قال أبو بكر مصنف: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك ابن عمر وابو هريرة، وبه قال عطاء بن المسيب والنخعي وسالم بن عبد الله والشعبي وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق. قال: واختلف فيه عن حسن البصري، فروي عنه أنه كره ذلك، يعني كبقية الأئمة، وذكر الأشعث يعني عن الحسن، والأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني، كان فقيها متقنا، وتوفي سنة 47 من الهجرة. فذكر الأشعث يعني عن الحسن البصري أنه كان لا يرى به بأسا. فإذا لم يجز تغطية الفم في الصلاة إلا رواية عن الحسن البصري، وأما الباقون فكلهم يكرهون تغطية الفم في الصلاة. قال: ذكر الدليل، هذا هو الاستثناء الذي أراده بقوله بلفظ مجمل. قال: ذكر الدليل على أنه إنما نهي عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال التثاؤب، يعني إذا تثاؤب هو في الصلاة فإيه؟ فيغطي، لأن هذه تغطية يعني عارضة والمنهي عنه التغطية الدائمة. فقال في غير حال التساقط، لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب. قال أخبرنا الربيع عن ابن وهب عن سليمان عن سهيل بن أبي صالح أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث عن أبي سعيد الخدري، والحديث عند مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه، فليمسك على فيه بيده بغطرته، حتى ذكر منهم من أنه يعني يمسك بفيه، يعني يتثاءب فيضيق إيش؟ يضيق فمه، فإن الشيطان يدخل. هذا مما لا يعرف إلا من طريق الوحي، فالإنسان إذا تثاءب وفتح فاه فإن الشيطان يدخل. ولذلك إذا لم يضع شيئا على فيه في المرة الأولى تجده يستمر في الإيش؟ في التثاؤب، لأن الشيطان دخل، فإن الشيطان يدخل. قال: ذكر النهي عن قول المتثائب في الصلاة وغير الصلاة. كما أنت يعني ترى وتسمع، فإن الشيطان يضحك منه. فالمهم إذا لم يضع شيئا على فيه دخل الشيطان، وإذا قال فإن الشيطان يضحك منه. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا بشر عن عبد الرحمن عن سعيد عن أبي هريرة، الحديث عند البخاري ومسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. نعم، هذا فيه يعني دليل، والأدلة لا تنحصر في أن الله تبارك وتعالى يخلق الشيء ويكرهه، فهو سبحانه خالق العطاس وخالق التثاؤب، ويحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا تثاءب أحدكم فلا يقول فإن الشيطان يضحك منه، أو قال يلعب منه. قال أبو بكر: وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم. التلثم يجعله يجعل الثوب كاللثام وتغطية الفم في الصلاة، إلا الحسن فإنه كره التلثم ورخص في تغطية الفم. طبعا إيش يعني في رواية عنه كما مر. وممن كره تغطية الفم في الصلاة عطاء الشعب والنخع وسهل بن عبد الله وحماد بن أبي سليمان ومالك وأصحاب الرأي، وكره ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق التلثم في الصلاة. ثم ذكر بإسناده عن ابن جريج، والأثر عند عبد الرزاق، قال: سئل عطاء: أيصلي الرجل وهو مخمر فاه؟ قال: أحب إلي أن تنزعه من فيك. إني سمعت أبا هريرة يقول: إذا صليت فإنك تناجي ربك. فهذا وجه آخر في بيان السبب في عدم تغطية الفم في الصلاة. كيف الإنسان يناجي ربه ويتكلم بالذكر وبالقرآن ثم هو يغطي فمه؟ إذا صليت فإنك تناجي ربك. السادس عشر ما يتعلق بالبزاق أو البساق أو البساق بالسين والصاد والزاي كلها صحيح كما جاء في الإيش اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط كل هذا صحيح. ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه لماذا؟ قال إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه. سبحان الله. وهذا يا أيها الإخوة من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة كما سيأتي، أن تستحضر أن الله تبارك وتعالى قبل وجهك. إذ الله قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه. وأما إذا لم تكن مقبلا على صلاتك ظاهرا أو باطنا، باطنا بأن ينشغل عنها وظاهرا بأن يلتفت فيها، فإذا لم يقبل على صلاته لا ظاهرا ولا باطنا فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل عليه. والبزاق ذكر فيه أبو داود 10 أحاديث. سبحان الله. أبو داود كتابه عجيب، يستوعب في الباب كل ما وقع له. ذكر في تسوية الصفوف أيضا 10 أحاديث. فذكر أبو داود في ما يتعلق بالبساق حال الصلاة ذكر 10 أحاديث من 493 إلى 503، هذا في صحيح أبي داود للشيخ. أربعمائة ثلاثة وتسعين. حديث أنس بن مالك ذكره من 3 روايات، حديث أبي هريرة، حديث طارق بن عبد الله المحاربي، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، حديث جابر. حديث أبي سهلة وحديث عبد الله بن الشخير من طريقين. والشيخ في ثنايا بحثه ذكر حديثا لسعد بن أبي وقاص، 10 أحاديث في البزاق في المسجد، فنعرفها. أما حديث أنس بن مالك في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة. طيب يقول قائل نحن نبزق في المناديل وفي، فيقال ليس هذا هو المقصود، لأن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحصى، فكان الواحد فيهم يعني يزيح الحصى ويبصق ثم يغطيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التفل في المسجد خطيئة وكفارته أن يواريه، لكنه خطيئة، لكن له كفار. لفظ آخر: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. لفظ آخر: النخاعة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا سواء كان بزاق اللي هو الريق هذا أو كان نخاعة. حديث أبو هريرة: من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر وليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به. وحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره الشيخ وهو عند أحمد بإسناد حسن: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه. هذا هو جمال الإسلام والنظافة في الإسلام. الإسلام دين الطهارة ودين النظافة، ولذا كان الأكل باليد أنظف وأطهر من الأكل بالملعقة، لأن هذا مما ثبتت به السنة. حديث طارق بن عبد الله المحاربي: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا. لأنه إذا لم يكن فارغا فسيكون البزاق عن إيش؟ عن يمين غيره، وعن يمين غيره يوجد إيش؟ يوجد ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البزاق أمامه لأن الله قبل وجهه، وعن يمينه لأن عن يمينه إيش؟ ملك، وإنما يبزق عن يساره، إلا أن يكون قال إن كان فارغا، لأنه إذا لم يكن فارغا فلو بزق عن يساره وهو مشغول فيكون عن يمين غيره، ويمين غيره فيه ملك. قال: أو تحت قدمه اليسرى. شوف، حتى تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به. يعني إيش ليقل به؟ نحن قلنا العرب تطلق القول على الفعل، يقول به يعني إيش؟ يحكه، يخفيه بقدمه. حديث ابن عمر قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به وقال: إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه، وإياك من الخيال فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أول ما تقول كيف نقول ما في كيف في باب الأسماء والصفات، أول المعترض ما يقول كيف قل له أصلا ما في كيف، ما في كيف في باب الصفات. إن الله تعالى قبل وجه أحدكم إذا صلى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: المصلي لو استحضر هذا فإن هذا يكون من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة. ربك أمامك. يأتي المعترض ويقول ها كيف، قل له أول ما شيء ما في كيف. إذا قال لك كيف يعني الله يكون أمامه سبحانه وتعالى على العرش؟ نقول هو على العرش وهو إيش؟ وهو أمامك سبحانه وتعالى، فلا منافع، وهو معكم أينما كنتم وفي نفس الوقت ثم استوى على العرش. أليست العرب تقول ما زلنا نسير والقمر إيش؟ معنا، والقمر عالي فوق ويقولون القمر معنا. فإياك والخيالات فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإنما المعنى معلوم والكيف مجهول. إن الله تعالى قبل وجه أحدكم، بالحديث في البخاري ومسلم. وابن القيم رحمه الله ذكر الأحاديث الكثيرة هذه التي ذكرها أبو داود ردا على الجهمية الذين ينكرون هذه الأحاديث. نعم، الجهمية نفاة الإيش؟ نفاة الصفات الإلهية. قال فلا يبزق بين يديه. وأما حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين. تعرف العراجين يا سيف؟ طيب، تعرف الإيش؟ العرجون هذا الذي يكون فيه الشماريخ. أيوة، العيدان الرفيعة هذه شماريخ، ويجمعها في الآخر إيش؟ عرجون. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. العرجون القديم اليابس يكون منحنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها يتخلل بها. فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل. رضي الله عن أهل السنة والجماعة وعن رواة الأحاديث الصحيحة، حتى نعرف ربنا سبحانه وتعالى. فإنما يستقبل ربه عز وجل. المسلم لو عرف هذا لا يأتي هذه الصلاة إلا بأحسن حالة، في ثيابه وفي رائحته. صاروا الآن يصلون بالشرط، هذا الوباء الذي انتشر، الواحد منهم يلبس الشرط وإذا جلس يظهر نصف فخذه، وأحيانا يأتون يصلون به. ولو قيل للواحد منهم عندك بكرة مقابلة مع فلان، ستجده يلبس أحسن اللباس. نعم، قال فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يدفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا. ووصف لنا ابن عجلان اللي هو راوي الحديث أن يدفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض، أو المناديل بتكون موجودة في الصف الأول، إن عجل به شيء يسحب منديل ويبصق ويضعه في جيبه. هذا حديث أبي سعيد الخدري. وأما حديث جابر قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب، طبعا يا إخواني أنا أفرح جدا إذا وجدت مسألة فقهية فيها أحاديث، حتى لو يضيع الدرس كله في قراءة الأحاديث. هذا هو الفقه، هذا هو العلم. بعض الناس ما تعجبه الأحاديث، شيء عجيب. ذكرت لكم المرة الماضية أن أحد المشايخ كان يقرأ صحيح البخاري على الناس، فجاء إنسان قال له: يا شيخ لو قرأت علينا دليل الطالب. دليل الطالب متن في الفقه الحنبلي. فيومها بكى الشيخ. نعم، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. ابن طاب هذا نوع نخل. فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها فحتها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي. وطبعا والذي حببني في هذه الحديث أكثر أن فيها هذا الباب العظيم، أن الله تبارك وتعالى يكون في قبلة المصلي. فإن الله قبل وجهه، فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبسق عن يساره تحت رجله اليسرى. نعم، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضع على فيه ثم دلكه، ثم قال: أروني عبيرا. عبيرا شيء يعني له رائحة. فقام فتى من الحي يشتد، يعني يسرع إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. صح، يعني تبخير المساجد وتطيب المساجد مطلوب، حتى نعيم المجمر، سمي نعيم المجمر لأنه كان يجمر الإيش، يجمر المسجد، يعني يبخرهم. وأما حديث أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبسق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله. فإذن هذا أمر شديد. وأما حديث عبد الله بن الشخير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فبذق تحت قدمه اليسرى، وفي زيادة: ثم دلكه بنعله. فهذا جملة ما ذكره أبو داود وصححه الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذه المسألة. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر، هذا حديث ابن عمر البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتها، وقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا ينخم. عندكم ينخم؟ الحقيقة أنا لم أجد هذا اللفظ أبدا، وإنما فلا يتنخمن أو فلا يتنخم، فلعل التاء هنا إيش سقطت. تنخم؟ نعم. فلا يتنخم قبل وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم في الصلاة. الذي بعده: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي بزق في قبلته فقعد له حذيفة، فلما انصرف قال لحذيفة: ما يقعدك يا حذيفة؟ قال: رأيتك بزقت في قبلتك. صحيح، وهكذا ينبغي على المصلي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بل الإمام أحمد شدد جدا في هذا وذكر حديثا لا أذكره الآن، أن الذي يرى المصلي على خطأ ولا ينصحه فعليه كذا وكذا. قال: رأيتك بزقت في قبلتك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل في صلاته أقبل الله عليه بوجه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. ومن الحدث السوء البزاق جهة القبلة. حتى إن حذيفة رضي الله عنه كان لا يبزق جهة القبلة حتى وهو إيش؟ وهو خارج الصلاة، وهذا من تعظيم القبلة. طبعا هذا الحديث يضم إلى جملة الحديث التي ذكرها أبو داود، هذا حديث حذيفة وهو حديث حسن في الصحيحة 1596. قال: الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله. وذكر حديث عبد الله بن الشخير قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء إن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تنخم تحت قدمه ثم دلكها بنعله وهي في رجله. الحديث عند مسلم. قال: ذكر النهي أن يبزق المصلي بين يديه، والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره إن كان إيش؟ إن كان فارغا. شو الدليل على إن كان فارغا؟ تذكرون أي حديث؟ 493، حديث من؟ إن كان فارغا. أيوة، حديث طارق بن عبد الله المحاربي، إن كان فارغا كما في حديث طارق بن عبد الله المحاربي صحيح أبي داود برقم 497، أو تحت قدمه. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا بريء بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فأخذ حصاة فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هذا عند البخاري ومسلم. قال: الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض. نلاحظ أن ابن المنذر اهتم يعني بهذا الباب البزاق كما اهتم بها أبو داود. قال حدثنا يحيى بن يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن عجلان قال حدثني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري. هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي قرأناه في صحيح أبو داود 499 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ويمسكها بيده، فدخل المسجد وفي يده واحدة منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحكهن به حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى أو عن يساره. فإذن يا أيها الإخوة ما ننسى هذا حتى نخشع في صلاتنا، نستحضر أن الله تبارك وتعالى أمامنا وكل واحد له ملك عن يمينه. فإن بدرت به بادرة يعني جاءه شيء على عجل من البزاق فليجعلها في ثوبه ويدلك بعضه ببعض. هذا كله في السادس عشر وهو ما يتعلق بالبزاق. السابع عشر قال: ذكر كراهية نظر المصلي إلى ما اقرأ مرة أخرى إلى إيش؟ إلى ما إيش؟ يشغله. صح، نعم. فهذا من الثلاثي، وإذا كان الثلاثي يتعدى فلا نحتاج إلى همزة التعدية. الدليل على يشغله إيش؟ قالوا شغلتنا، ما قالوا إيش؟ ما قالوا أشغلتنا، ما استعملوا الرباع، لأن هذا شغلتنا أموالنا. نعم، شغلتنا أموالنا فعل وفاعل ومفعول وهو الناء شغلتنا. فإذا ذكر كراهية نظر المصلي إلى ما يشغله عن صلاته، يعني كل هذه المقصود بباب العمل في الصلاة أن تعرف ما لك وما عليك حتى يتم الخشوع في الصلاة. هذا هو المقصود أيها الإخوة، كتاب العمل في الصلاة تعرف ما لك وما عليك حتى يتم الخشوع في الصلاة. فتفسير قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، تقرأ هذا الكتاب، كتاب العمل في الصلاة، حتى تعرف ما لك وما عليك. وسيأتي صريحا ذكر الخشوع في الصلاة. نعم، بمناسبة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الفرق بين الحركة المبطلة وغير المبطلة، رأينا واحد يصلي، أبو صلاح كان معي، ووقف في الصلاة وما فعلا ما نعرف هل هو يصلي دخل في الصلاة ولا ما دخل، هكذا يفعل، ما أدري يعد شيء أو كذا، بعدين قبض اليمنى على اليسرى عرفنا أنه يصلي. فهذه الحركة مبطلة في الصلاة، تبطل صلاته. قال: بحيث أنك إذا نظرت إليه لا تعرف هل هو في صلاة أم لا. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والحديث عند البخاري ومسلم. قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة، خميصة ثوب خز أو صوف معلم، يعني فيه أعلام، في خميصة ذات علم، فلما قضى صلاته قال. قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي الجهم، بهذه الخميصة إلى أبي الجهم، كأن أبا الجهم يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخميصة التي فيها أعلام، وأخذ إيش؟ وأخذ ثوبا أنبجانيا من النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبجاني يعني ثوب لا علم فيه، سادة يعني. قال وأتوني بأنبجانية، أنبجانية أبي جهم، أنبجانية يعني ثياب منسوبة إلى هذا البلد أنبجان، فإنها يعني الخميصة ألهتني، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني هذا الغطرة هذه تلهي أيضا عن الصلاة، أن يلبس غطرة سادة والثياب والبساط الذي يصلي عليه، كما قال عمر رضي الله عنه لا ينبغي أن يكون في المسجد شيء يشغل المصلي. قال إيش؟ قال أكن الناس من الحر والمطر، لا تصفر ولا تحمر. قال للصانع اللي يجهز المسجد، قال له لا تصفر ولا تحمر فتفتن الناس. نعم. الثامن عشر ذكر النهي عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة. أحيانا الإنسان قبل الصلاة يعني يحتاج إلى البول والغائط، لكن يمكن أن يتحمل فيتوضأ من أجل أن يدرك الصلاة، فإذا دخل الصلاة صار يدافع، فإذا حصلت هذه الحالة المدافعة فالصلاة تبطل، الصلاة تبطل. وبعضهم قال يعني صلاته صحيحة لكن لا ثواب له، فيكون البطلان بطلان إيش؟ بطلان ثواب لا بطلان يعني عمل وصح. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو نفس الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. وعند أبي داود، عند أبي داود لا صلاة لحاق، هذا حديث صحيح، لا صلاة لحاق، الحاق يعني هينفجر كأنه يحقن. نعم نعم. قال حدثنا علان بن المغيرة قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حزرة، أبو حزرة أحيانا حزرة وحرزة، تأكد أنه حزرة، ها حرزة تبي تأكد. عن عبد الله بن محمد بن عتيق أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام. هذا أيضا له درجات، إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام. قام يصلي ما له هم في الصلاة، هم كله في الطعام، نقول له أول شيء كل حتى تفرغ. نعم، لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. الحديث عند مسلم. ومثله الذي بعده ذكر الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورهما، يعني حضور العشاء وحضور الصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. هذا عند البخاري ومسلم. ثم نأتي إلى كما يقال عمل الأعمال في الصلاة. كل هذه أعمال في الصلاة أعمال ظاهرة قد يسامح الإنسان فيها، وأما الذي لا يسامح فيه فهو العمل القلب وهو الرياء والعياذ بالله. فرحمة الله على ابن المنذر لما نبه على هذا. ذكر نفي قبول صلاة المراء بها حتى تعرف المناسبة، مش مناسبة هذا العمل في الصلاة، لأن هذا عمل قلبي، الرياء عمل قلبي. فصلاته صحيحة من جهة الإجزاء والصحة، ولكنها غير مقبولة بل يعذب عليها. المرائي ليس فقط أن عمله يعني يحبط، بل أيضا يعذب. إيش يعذب عليه؟ كما في حديث أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن معاذ قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة عن العلاء قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، الحديث عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تبارك وتعالى أنا خير شركاء. أنا خير الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالله تبارك وتعالى لا يقبل الشركة لأنه لا إله إلا الله، كما كانت خطبة الجمعة اليوم. الناس يحتاجون دوما إلى مثل هذا الخطب، لا إله إلا الله، بيان التوحيد، بيان الشرك. هذا هو الذي يصلح القلوب. لا يمكن أن يكون القلب سليما إلا بالتوحيد. حصلت؟ أنت شوف لنا أبو حرزة شيوخ وتلاميذ وإحنا نعرفه من هنا، أبو حرزة وأبو حزرة. جهازك مش معك اليوم؟ أبو إيش؟
أبو حرزة سمع أبا أمامة بن سهل اسمه قيس بن سهل.
هذا طيب شوف أبو حزرة كده. وطبعا التحذير من الرياء أيها الإخوة، يعني الأحاديث فيه كثيرة. المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب أول ما بدأ كتابه بدأ بالإيش؟ بكتاب الإخلاص، لأنه ترغيب، الترغيب في الإخلاص والترهيب من الرياء. نعم. الحادي والعشرون ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. فلا منافاة بين الخشوع في الصلاة قتل الحية والعقرب. فإذا أنت تفعل في الصلاة فعلا أبيح لك هذا ما ينافي الصلاة، ما ينافي الخشوع في الصلاة، لأنك في الحالين مأجور. خلاص احنا بنشوف ان شاء الله. قال ذكر الامر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، طيب هل يقاس عليه سائر المؤذيات الفواسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام؟ الحية والعقرب، طيب والحدأة طبعا في الصلاة ما بطلها أو تشوش، والغراب الأبقع، والكلب العقور. نعم، فلعله يقاس عليها الكلب العقور. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم. يحيى بن أبي كثير مدلس، عن صرح بالسماع عند أحمد كما ذكرنا في درس أبي داود. دوما يعني هذه من فائدة المسند، دوما الشيخ يعني عندما يبحث عن التصريح بالسماع يجده في مسند أحمد. فيحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير مدلس لكنه صرح عند أحمد، عن ضمضم عن أبي هريرة، والحديث صحيح بداود 854. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. قال أبو بكر فقتل الحية والعقرب في الصلاة مباح، وبه يقول عوام أهل العلم. رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، فهذا لا ينافي الخشوع. قال حدثنا موسى بن هارون قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار، والأثر عند ابن أبي شيبة، رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعل. وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة الشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان أبو حنيفة وأصحابه، وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي. طيب عندما يبلغك هذا، للأسف تجد بعض طلاب العلم يترك كل هذا الجمهور ويقول لك لا النخعي كان لا يكره. انظر ماذا قال ابن المنذر وتعلم منه هذا المنهج. قال ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فأي إنسان يخالف السنة نقول لا معنى لقوله. وإيش قال ابن عبد البر يا أبو خليفة لما مر علينا، لما أبو هريرة رضي الله عنه قرأ سورة إذا السماء انشقت فسجد فيها، فجاء إنسان ينكر على أبو هريرة فقال له قد سجدت فيها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام مالك لا يرى السجود في المفصل، فماذا قال ابن عبد البر مع أنه مالكي؟ قال ابن عبد البر وأي عمل يدعى، لأنه عمل أهل المدينة، قال وأي عمل يدعى مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعدهم. فالإنسان يتعلم هذا المنهج، هذا مما لا شك فيه ولا ريب. وأنا أحذركم من هؤلاء الجمهوريين وغيرهم الذين يطفئون الأحاديث النبوية بأقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صح عندك الحديث فقل به، حتى لو خالفك أهل الأرض جميعا كما يقول ابن حزم رحمة الله عليه. قال: ولا معنى لقوله مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدا قال به. كم بقي؟ طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.